بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: فصل. من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء.
نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقنه. إذا كان هو على طهارة وشك أنه أحدث، فهو يبقى على الأصل وهو أنه على طهارة، هذا هو اليقين عنده. أو العكس، لو يتيقن أنه أحدث، تيقن أنه أحدث وشك هل توضأ أو لم يتوضأ، فدائما اليقين لا يزول بالشك، فيبقى على يقينه. وهذه قاعدة فقهية تعمل في الوضوء وفي غير في الوضوء والغسل وفي غيرهما. نعم. ويحرم على المحدث الصلاة، المحدث حدث أصغر يحرم عليه ثلاثة أشياء. الأول الصلاة، لا يجوز له أن يصلي حتى يتوضأ. الثاني الطواف، لا يجوز له أن يطوف بالبيت حتى يتوضأ إذا كان هذا الثاني. الثالثة لا يجوز له أن يمس المصحف بلا حائل، ببشرته بلا حائل، فهذا أيضا مما يحرم على المحدث حدث أصغر. فهذه الأشياء الثلاثة يحرم على المحدث حدث أصغر أن يفعلها بدون وضوء، رفع هذا الحدث الأصغر بالوضوء: الصلاة، الطواف، مس المصحف بلا حائل. لو مس المصحف من وراء حائل جاز له، لو مس المصحف من وراء حائل جاز له، كان مثلا يمس المصحف بالمناديل هذه مثلا بورق أو مثلا بقفاز ونحوه أو بقطرته، فهذا لا بأس به. قال: ويزيد من عليه غسل. إذن الأول المحدث حدث أصغر اللي عليه وضوء، الثاني الذي عليه حدث أكبر يجب عليه الغسل، هذا يحرم تحرم عليه أيضا هذه الثلاثة وتزيد قراءة القرآن على المذهب. قراءة القرآن تحرم على الجنب مثلا، الحائط، النفساء، يحرم عليهم أن يقرأوا القرآن وهم على يعني المجنب على جنابته أو الحائط على حيضها، فيحرم عليهم أن يقرأوا القرآن. وهناك قول آخر، طبعا المذهب في هذا القول يعتمدون على حديث علي رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة. لكن هذا الحديث ضعفه عدد من أهل العلم، رواه ابن خزيمة والحاكم، وضعفه الشيخ الألباني وغيرهم من أهل العلم. فبالتالي هناك قول آخر في هذه المسألة أنه يجوز له قراءة القرآن حتى لو كان جنبا بدون مس المصحف، يعني يقرأ من حفظه مثلا، فيجوز له ذلك. كذلك الحائض والنفساء يجوز لها أن تقرأ القرآن بدون أن تمس المصحف، وهذا هو الصحيح، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني على جميع أحواله، سواء كان جنبا طاهرا أيا كان. فهذا الحديث عمومه يدل على، وطبعا القرآن من ذكر الله، فيدل على جواز قراءة القرآن وإن كان محدثا حدثا أكبر. الأمر الثاني الذي يزيد عليه من كان عليه حدث أكبر أنه يحرم عليه أن يلبث في المسجد بلا وضوء بالنسبة للجنب، بلا وضوء أن يلبث في المسجد، وهذا يعني دل عليه قول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل. فنهى الجنب أن يمر في المسجد إلا أو أن يلبث في المسجد إلا إذا كان عابر سبيل، ما له طريق يجتازه إلا من خلال المسجد، فهنا يعذر بهذا. وأما إذا أراد أن يلبث في المسجد فإما أن يغتسل وهذا هو الأفضل الجنب، وإما أن يتوضأ، عنده حل آخر يخفف الجنابة، يخففها بالوضوء كما جاء في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعني إذا أرادوا أن يلبثوا في المسجد وهم جنب يتوضؤون. فجاء عن أكثر من صحابي يفعل ذلك، فدل ذلك عليه. هل يعم هذا الأمر إلى الحائض؟ هل نقول الحائض أيضا إذا توضأت يجوز لها أن تمكث في المسجد مثل لحضور درس ونحوه؟ الحقيقة أن يعني هناك خلاف بين العلماء، لكن لعل الأقرب إلى الصواب أنه أن هذا الأمر خاص بالجنوب. لماذا؟ لأن الجنوب جنابته تنتهي، يعني المني حينما ينزل منه له حد معين وينتهي، ثم يذهب يتوضأ وكون انقطع ما يوجب الحدث، انقطع عنه اللي هو المني. أما الحائض فهي إيش؟ هي لا يزال الحيض ينزل معها مستمر، فلم ينقطع عنها ما يوجب الحدث، فلو توضأت مثلا فسينزل الحيض، ما خففت، ما حصل التخفيف. فنقول هذا الحكم خاص بالجنوب. إذن نعيد مرة أخرى أن على المذهب يزيد على من كان عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ القرآن على المذهب، لكن الصحيح كما قلنا أنه يجوز له قراءة القرآن بدون مس للمصحف. هذه القضية الثانية. القضية الثانية اللبث في المسجد بلا وضوء، اللبث في المسجد بلا وضوء بالنسبة للجنوب. لا يلبث في المسجد إلا إذا اغتسل أو توضأ. بالنسبة للحائض لا تلبث في المسجد إلا بعد انقطاع الحيض وغسلها، ثم بعد ذلك تلبث في المسجد. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يوجب الغسل، وهو سبعة: أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. الثالث تغيب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج، ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يوجب الغسل. انتقل من الوضوء إلى الكلام على الغسل، والغسل هو التعبد لله عز وجل في إمرار الماء على جميع البدن، أن يمر الماء على جميع وأن يغسل بدنه بالماء كاملا، هذا هو الغسل. وهناك أشياء توجب الغسل، يجب على الإنسان أن يغتسل بعدها إذا فعل هذه الأشياء أو إذا صدرت منه هذه الأشياء. أولها انتقال المني، قال المؤلف وهو سبعة التي يعني توجب موجبات الغسل سبعة. أولها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، يعني إذا حس بانتقاله في ذكره ولو حبس نفسه، يقول المؤلف لو حبس نفسه ما خرج، حبس المني عن الخروج، قال يجب عليه أن يغتسل. انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، يعني لو أنه مسكه استطاع أن يمسكه ثم اغتسل ثم بعد ذلك خرج بعد ذهاب اللذة وذهاب الدفق فأصبح يخرج شيئا فشيئا، فيقول لا يعيد الغسل، يكتفي بالغسل الأول. هذا هو أيضا رأي المذهب. هناك قول آخر أن الأحاديث التي جاءت في وجوب الغسل من المني هو إذا خرج، أما إذا لم يخرج فلا حكم له، وهذا هو الصحيح أنه إذا حس بانتقاله ولم يخرج لا يجب عليه الغسل، وهذا هو الصحيح أنه إذا حس بانتقاله ولم يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، والآن الذي حس بالانتقال ما رأى الماء، لم يخرج الماء حتى الآن اللي هو المني، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء يعني الغسل من الماء اللي هو المني إذا نزل المني، فمن أحس بانتقال المني لم يخرج بعد فلا حكم له. مثل الإنسان يمسك بوله، هل نقول ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه. فكذلك أيضا المني لا ينقض أيضا إيش الغسل. فالصحيح أن هذه الأولى التي ذكروها لا توجب الغسل. الأمر الثاني خروجه من مخرجه بتدفق ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة، يعني خروج المني من مخرجه المعتاد اللي هو الذكر بتدفق ولو دما، لو خرج معه دم أو خرج دم في نفس لحظة الجماع أو في نفس لحظة الشهوة القوية، فمعنى هذا أنه هو هذا هو المني، لكن لعل لمرض ونحوه خرج الدم. قال ويشترط أن يكون بلذة، إذا لم يكن بلذة فهذا ليس مني أو لا يأخذ حكم المني. وقال ما لم يكن نائما ونحوه، النائم ربما ما يخرج بتدفق، ربما ما يخرج بلذة، يعني أكيد أنه بس يشعر بها لكن قد لا يذكرها، يخرج يستيقظ من النوم فيجد المني في ثوبه، فهنا نقول يجب عليه أن يغتسل المحتلم، يستثنى من هذا الشرط الذي هو كما قلنا أن يكون بلذة أو أن يكون، وفي الغالب أنه المني لما يخرج حتى في الاحتلام يخرج بتدفق، هذا هو الغالب. وهذه من الأشياء التي يفرق بينها بين المذي وبين المني، ولعلنا يعني نذكر أهم الفروق بين المني، إيش علامات المني، لأن كثير من الناس يستشكل هذه القضية. نستطيع أن نقول أن علامات المني خمسة، علامات المني خمسة. أولها بالنسبة للرجل لونه أبيض، وبالنسبة للمرأة أصفر، هذا المني لونه بالنسبة للرجل أبيض وبالنسبة للمرأة أصفر. العلامة الثانية مني الرجل غليظ ومني المرأة رقيق، مني الرجل غليظ ومني المرأة رقيق. العلامة الثالثة يخرج بتدفق، سواء مني الرجل أو المرأة يخرج بتدفق أي بقوة. العلامة الرابعة يصاحب خروجه شهوة وتلذذ، يصاحب خروج المني شهوة وتلذذ. العلامة الخامسة يعقب خروج المني فتور، يعقب خروج المني فتور. هذه العلامات الخمس هي علامات المني. هناك أيضا علامة سادسة وهي أيضا مهمة، أن رائحته إذا كان رطب كرائحة طلع النخل، كرائحة طلع النخل وهي قريبة من رائحة العجين لما يعجن البر، فهذا لما يكون رطب. وأما إذا كان يابسا فتكون رائحته كرائحة البيض، تكون رائحته كرائحة البيض. هذه ست علامات للمني. المذي، ما هو المذي؟ نقول المذي هو سائل أبيض مثل المني أبيض، لكنه رقيق بالنسبة أيضا حتى للرجل يكون رقيقا، لزج فيه لزوجة، ليس له رائحة المني، ليس كرائحة المني، يخرج بدون دفق، حتى ربما أن الإنسان لا يحس بخروجه، يخرج بدون تدفق، لو كان بتدفق لأحس بخروجه. فالمذي يخرج بدون دفق حتى أن الإنسان لا يحس بخروجه، ويخرج عند الشهوة لكن ليست عند قوة الشهوة. قوة الشهوة المني يخرج، لكن يخرج عند الشهوة الخفيفة وليس عند اشتداد الشهوة، وهو غالبا يخرج عند مداعبة الزوجة، حينما يداعب الرجل زوجته أو يقبلها أو ينظر إلى مفاتنها. والناس يعني يختلفون في المذي، منهم من يخرج منه المذي كثيرا، ومنهم من يخرج منه قليلا، ومنهم من لا يخرج منه مذي نهائيا. الناس تختلف في هذا الأمر. السائل الثالث الذي أيضا قد يختلط وقد يشتبه بالمذي والمني، الودي. والودي حقيقة هو سائل أبيض كدر، يعني ليس صافي، زال صفاؤه، ثخين ولا رائحة له، ويخرج عقيب البول، فهو حقيقة هو جزء متقطع من البول، متبقي من البول، يحصل عنده، يكون الإنسان عنده مشكلة في المسالك البولية ونحوها، ويخرج قطرة أو قطرتين ونحوها بهذا الشكل. هذا هو إيش؟ الودي. هذه يعني حقيقة السوائل الأبيض، عفوا السوائل الثلاث التي تخرج من طبعا من الذكر الإنسان أو من فرج المرأة، إضافة طبعا إلى البول وهو معروف لديه. الموجب الثالث ذكر المؤلف من موجبات الغسل تغييب الحشفة كلها أو قدرها إذا كانت مقطوعة. تغييب الحشفة، الحشفة هي رأس الذكر، رأس الذكر، في رأس الذكر معروف، ثم يأتي بعده القضيب. فرأس الذكر إذا دخل في فرج المرأة حتى لو لم ينزل المني يجب الغسل على الاثنين، الرجل وعلى زوجته. لو كان لا، لو قلنا مثلا المؤلف قال أو قدرها، ليش قال قدرها؟ يعني إذا كان رأس الذكر مقطوع فأدخل جزء من القضيب بمقداره، يعني لو كانت هذه تقدر مثلا رأس الذكر بأنملتين، فأيضا من القضيب أنملتين، لو دخل في فرج المرأة يجب الغسل حتى لو لم ينزل المني. وأيضا لما قلنا يا أخوان في ثانية خروج المني، حتى لو خرج بدون جماع لا يلزم، خروج المني لوحده موجب، وإدخال الذكر لوحده وإن لم ينزل موجب من موجبات الغسل. قال بلا حائل في فرجه، يعني إذا أدخل في فرج، عفوا يعني فرج زوجته على سبيل المثال، أو أمته، فنقول بلا حائل في فرج، ما يكون هناك حائل. ممكن بعض الناس اليوم يستعملون ما يسمى بالكبوت، بعضهم قد يستعمل لمنع الحمل ونحوه، هل هذا يعتبر حائل أو ليس حائل؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول يعني إن كان يعني الحائل خفيف بحيث أن الرجل يشعر باللذة فيقول أنه ينقض. طبعا هذا الكلام يا أخوان لو لم ينزل المني، أما إذا نزل المني فيوجب الغسل بنزول المني، هذا الأمر واضح. لكن لو أدخل الحشفة في فرج زوجته وهو كما قلنا وضع حائل، يقول الشيخ ابن عثيمين إن كان الحائل خفيفا بحيث يشعر باللذة فإنه يجب عليه الغسل، يوجب الغسل. وإن كان ثقيلا ثخينا بحيث أنه لا يشعر باللذة كما ينبغي، ففي هذه الحالة يقول الشيخ لا يجب عليه الغسل. ومع ذلك الشيخ يقول الأحوط الثاني أيضا أن يغتسل من باب الاحتياط. وطبعا الحديث على يعني الدليل عفوا على أن تغييب الحشفة بحد ذاتها موجب بدون مني، بدون نزول مني، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، لأن إذا أدخل الحشفة فسيمس ختانه ختان المرأة فقد وجب الغسل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال ولو دبرا، يعني لو أدخل الحشفة في دبر، مع أنه لا يجوز طبعا إدخال إتيان المرأة في دبرها، هذا الأمر لا يجوز لا شك محرم، لكن لو أدخل أيضا يوجب الغسل. قال ولو كان لميت أو بهيمة أو طير، حتى لو كانت هذه المرأة ميتة نسأل الله السلامة، فيقول أيضا يغتسل. وهناك قول أن الميتة والبهيمة والطير أنهم يعني لا يدخلون في وجوب الغسل، وهذا هو الصحيح، لأنه لا يشعر باللذة في الميتة كما يشعر في الحية، المرأة الحية. قال لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، لأن هؤلاء يعني أصبح يعني يؤمرون بالصلاة ويؤمرون، فأصبح يطالبون بهذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله: الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا، الخامس خروج الحيض، السادس خروج دم النفاس، السابع الموت تعبدا.
نعم، الرابع من موجبات الغسل إسلام الكافر ولو كان مرتدا، فإنه يجب عليه أن يغتسل، يعني حتى لو كان هذا الكافر كان مسلما فارتد ثم أسلم مرة ثانية يجب عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم. الخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس، فهذه أيضا موجبات من موجبات الغسل. والحيض معروف، وهو يعني ما عند المرأة سيلان الدم، ويكون هذا السيلان يعني أمر طبيعي في المرأة ليس أمرا طارئا كالاستحاضة، فهنا نقول الحيض هو الذي يوجب الغسل. ودم النفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع وجود الطلق، مع وجود طلق الولادة، فهو الدم الخارج من الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة إذا وجد الطلق، وهذا بالإجماع يعني وجوب، ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، لا تقربوا النساء الحيض حتى يطهرن، يعني يقف دم الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن. السابع الموت، عندنا هذا أيضا من موجبات غسل الميت، أنه يغسل يجب غسله، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا الأمر تعبدا يعني تعبدي، لأن الناس قد يفكرون لماذا، هل هو نجس؟ نقول ليس لنجاسته، لكن هذا أمر أمرنا الله النبي صلى الله عليه وسلم به، فيجب علينا أن نمتثل بهذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: فصل وشروط.
طبعا عفوا، بس استثناء من الموت إلا قتيل المعركة شهيد المعركة، فإن هذا لا يغسل، هذا الموت يشمل جميع الموتى إلا شهيد المعركة، شهيد أي قتيل الشهيد الذي يقتل في أثناء المعركة، فهذا يعني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، يفوح منهم مسكا يوم القيامة، ولم يصلي عليهم أيضا يعني الصلاة. نعم. فصل.
قال رحمه الله: فصل وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، وواجبه التسمية وتسقط سهوى، وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس للجنابة، ويكفي الظعن في الإسباغ.
ويكفي
الظن في الإسباغ.
نعم. قال: فصل وشروط الغسل سبعة، والحقيقة هي فيها تشابه مع شروط الوضوء. فأول انقطاع ما يوجب الغسل، يعني بمعنى انقطاع المني، هذا الذي يوجب الغسل، انقطاع الحيض، انقطاع ما يوجبه أيضا، مثلا الميت ما يكون لا يزال يعني لم يعني تقبض روحه، لا يزال في مرض الموت، فما نغسله الآن قبل أن يموت، بعد انتهاء يعني حصول الأمر الذي يوجب الغسل، فبعد انقطاع ما يوجبه من مني ومن حيض ومن نفاس دم النفاس ونحوه. قال: والنية، والنية قد تكلمنا عنها، والإسلام والعقل والتمييز، وهذه كلها تكلمنا عنها في الوضوء، والماء الطهور المباح، وهذا تكلمنا عنه في الوضوء. فنعم يعني الطهور لا شك لا بد منه. المباح ذكرنا أن في الوضوء أنه يصح مع الإثم، يصح الوضوء من الماء المغسول مع الإثم، كذلك في الغسل. قال وإزالة ما يمنع وصوله، إزالة ما يمنع وصول الماء، يعني كان يكون هناك شيء في البدن يمنع وصول الماء، فنقول لا بد من إزالة هذه الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البدن. قال وواجبه التسمية وتسقط سهوا، التسمية في الغسل وتسقط سهوا، وقد تكلمنا أيضا عنه في الوضوء. قال وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، فرض الغسل أن يعم الماء جميع جسده من رأسه وشعره وإلى أقدامه، وأيضا لأن كما قلنا الفم والأنف من المواجهة من الوجه، فأيضا يتمضمض ويستنشق ولو مرة واحدة، يتمضمض ويستنشق ولو مرة واحدة. فإذا فعل ذلك تعمم الماء جميع بدنه، كل بقعة من جسمه أصابها الماء، فهنا حصل الغسل. قال وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، وهذا كما جاء في حديث ميمونة وحديث عائشة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى ما يظهر يعني من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، لما تقعد المرأة لحاجتها يتوسع الفرج قليلا، قال حتى هذا الأمر تحاول أن إيش تصيبه الماء. قال وحتى باطن شعرها، حتى باطن الشعر الرأس، شعر المرأة في الغالب يكون طويل، حتى لابد أن تعمم رأسها مو بس الظاهر، حتى في الداخل لابد أن يصيبه. ولذلك قال بعد ذلك ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة. قال ويجب حيضه في ويجب نقض، يعني إذا كان إيش معكوف الشعر مربوط فإنها تنقضه حتى تتأكد أن الماء أصاب جميع الشعر. وهذا دل عليه الحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، عفوا حديث أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك بالماء فتطهرين. لذلك استثنى ويش الجنابة، لأن جاء في ذلك الأمر لأنه يعني لا يجب عليها نقضة في الجنابة. والصحيح يا أخوان المؤلف يعني قال يجب نقضه في الحيض والنفاس دون الجنابة، الصحيح أنه يستحب نقضه ولا يجب في الحيض والنفاس والجنابة، لأن في نفس حديث أم سلمة هذا جاءت في زيادة أيضا في مسلم كذلك أنها قالت أفأنقضه للحيضة والجنابة، أفأنقضه للحيضة والجنابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. وحقيقة أيضا إذا نظرنا إلى الواقع أن المرأة ممكن لو كان يعني شعرها ملموم ممكن أن ترويه بالماء وهو إيش وهو ملموم، ممكن أن ترويه بالماء وأن تصب عليه الماء فيصل الماء إلى جميع جسدها، إذا روته بالماء فصبت عليه الماء كثيرا فإنه سيصل إلى كل بقعة من الشعر فلا يتعارض. قال ويكفي الظن في الإسباغ، ويكفي الظن في الإسباغ، يعني أن الإنسان يكفي الظن لا يلزم اليقين. وهذا أيضا دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء، أفاض الماء، فغلبة الظن تغني عن اليقين، قد لا يتحقق اليقين في كل شيء لكن عندك غلبة ظن أنه وصل، فهنا حتى لا نفتح أيضا بابا للوسواس. نعم.
قال رحمه الله وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغ الماء على رأسه 3 وعلى بقية جسده 3 والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزع عن الآخر. وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزى عنهما.
نعم. قال وسننه بعد أن ذكر ماذا يعني الفرض الواجب، كما قلنا الواجب أن يصيب الماء جميع بدنك بما في ذلك المضمضة والاستنشاق والشعر، يصيب، هذا هو حققت الواجب والمجزئ. لكن هناك سنة أيضا، هناك غسل كامل أكثر أجر وأكثر ثوابا أنك تطبق فيه السنن، كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وصل هذا الماء إلى جميع أجزاء بدنه. قال الوضوء قبله، قبل أن يغتسل يتوضأ، وضوء أهل الصلاة المعروف، هذا من سنن الغسل. أيضا يغسل فرجه، هذا من سنن الغسل. أيضا يزيل ما لوثه من أذى، يعني إن كان في جنابة في حيض في يزيله، يزيل ما لوثه من أذى سواء كان على فرجه أو على سائر بدنه، قد يكون على فخذه على رجله بيده، يزيل هذه الأشياء. قال ثم يفرغ الماء على رأسه، يبدأ بالرأس بعد ما يتوضأ، نقول يغسل فرجه يتوضأ يزيل ما لوثه، يبدأ بالإزالات النجاسات أو البقع اللي أصابت بدنه، ثم بعد ذلك قال يفرغ الماء على رأسه ثلاث مرات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى بقية جسده ثلاثا، ثم على بقية جسده، ويبدأ باليمين الشق الأيمن فيفرغ عليه الماء، صب عليه ماء. المؤلف قال ثلاثا، في الحقيقة لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الرأس ثلاثا نعم، لكن في البدن لم يأتي ثلاثا، لكن يعني على أي حال لو فعلها فالأمر بدون أن يعتقد أنها يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس به، يعني قد يكون إنسان يقف على وتر المرة الأولى والمرة الثانية والثالثة يتحقق من ذلك. قال والتيامن، يعني بمعنى أنه يبدأ إيش بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر. والموالاة، يكون متوالي، ما يعني يبعد، مثلا ربما أنه أغسل رأسه ثم انشغل بأمر آخر ثم عاد وغسل بقية بدنه، فهذه يعني يقول المؤلف أنها من السنن، وحقيقة هناك قول أنها واجبة، لأنه لا يسمى حقيقة غسل إلا إذا كان كاملا مستويا، يعني لو أن إنسان على سبيل المثال أفرغ على رأسه الماء ثم بعد ذلك جاءت مكالمة وتكلم لربع ساعة ثم جاء يغسل، فنقول قد يعني هذا لا يسمى غسل، لأنه حصل فيه، فالمفروض أنه يعيد من جديد حتى يسمى غسلا، لأن الغسل كما قلنا إصابة الماء البدن جميع البدن، يعني إفراغ الماء عليه وغسله بالماء. قال وإمرار اليد على الجسد، إمرار اليد هذا يسمونه الدلك، وهذا سنة، وهذا سنة وليس بواجب. قال وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، يعني هو الآن غسل في هذا المكان، الآن هذا المكان اللي إيش اللي اغتسل فيه وصب عليه الماء، تعرفون ربما يخرج من الجسم أوساخ قد تلصق بالرجل، لأن الرجل هي التي إيش تلامس الأرض، فإنه يخرج بعد ذلك إلى مكان آخر فيغسل الرجل فقط حتى يزيل ما لامسها من أوساخ. قال وإعادة غسل رجليه في مكان آخر غير المكان الذي حصل فيه الغسل، وهذا أيضا جاء في حديث عائشة وميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، إذا نوى غسلا مسنونا أو غسلا واجبا قال أجزأ أحدهما عن الآخر. لو نوى غسل سيأتي معنا من الأغسال المستحبة غسل الجمعة، لو نوى غسل الجمعة عن غسل الجنابة قال المؤلف يجزئ أحدهما عن الآخر، وحقيقة أن هناك قول أن نعم قد أنه لا يرتفع الحدث إلا إذا نوى إزالة الحدث، نعم لو نوى الواجب يدخل فيه المسنون، لكن ينوي المسنون عن الواجب لا، فنفرق بين المسألتين. إذا نوى الواجب فيغني عن المسنون، يعني مثلا لو أن إنسانا أصابته جنابة، استيقظ الفجر أصابته جنابة فاغتسل للجنابة، نقول يغني عن غسل الجمعة، يغني عن غسل الجمعة. لكن أن ينوي بغسل الجمعة وهو مسنون عن رفع الحدث الجنابة لا. قال وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق فإنه يقول يجزئ. إذا نوى رفع الحدثين الأصغر يعني الوضوء مع الغسل، أو نوى الحدث مطلق فإذا يعني في نيته الحدث ويدخل فيه الحدث الأكبر والأصغر، فقال هذا يجزئ لا حرج في هذا. أما إذا نوى الأصغر لا يغني عن الأكبر، لكن لو نوى الأكبر أغنى عن الأصغر، لأن الأصغر يدخل بالأكبر. ثم المسألة الثانية الأخيرة قال أو أمرا، يعني لو نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. لاحظوا قال وضوء وغسل، ما قال إيش، ما قال وضوء دون غسل أو واحد من أو قال وضوء وغسل معا، لم يقل أو بوضوء وغسل، ولم يقل بوضوء أو غسل، قال أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما، فإنه ذلك يجزئ عنهما. قال ويسن، قرأت هذا ولا؟
طيب. قال رحمه الله ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي أو وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي، ويكره الإسراف للإسباغ بدون ما ذكر، ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، فإن خيف كره وإن علم حرم.
نعم. قال ويسن الوضوء بمد، والمد يا أخوان هو يعني ملء الكفين، يعني الآن شوفوا الكفين لو ملأتها بماء فيسن أن تتوضأ بهذا المد، إن هذا يعني يكفيك في الوضوء أنك ما تتجاوز هذا الحد، هذا يعني السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والصاع أربعة أمداد، صاع أربع من هذا من ملء الكفين، أربع مرات ملء الكفين أربع مرات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. طبعا المؤلف يعني حوله الى يعني الى 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 وحده قياس كانت معروفه عندهم، الرطل العراقي، قال وهو يساوي رطل وثلث بالعراقي، قال واوقيتان واربع اسباع بالقدسي، الرطل القدسي، ثم قال ويسن ايضا الاغتسال بالصاع وهو خمسه ارطال وثلث بالعراقي وعشر اواق وسبعان بالقدسي. كما قلنا هذه وحدات قياس الآن غير معروفة، لكن كانت سابقة، نحن اليوم عندنا اللتر، فممكن نحول هذا المد نشوف كم لتر، وأيضا الأربعة أمداد إلى خمسة أمداد اللي هو الأربعة أمداد اللي هو الصاع حق الغسل، فيسن أن يفعل ذلك لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكره الإسراف، إسراف التبذير في الغسل، بعض الناس خاصة في الغسل يعني ربما مكث تحت يعني الماء يعني ساعات الدقائق الطويلة، ربما كان ذلك أقل من ساعة بقليل أو ساعة أو أكثر، فلا شك أن هذا من الإسراف والتبذير الذي لا يحبه الله. وقال للإسباغ بدون ما ذكر، إذا أسبق بدون ما ذكر فإنه لا يكره، يعني لو أن أسبق الوضوء بأقل من مد أو أسبق الاغتسال بأقل من صاع أربعة أمداد أو خمسة أمداد قال لا يكره له. قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، يعني تعرفون إن اليوم يختلف الأمر، اليوم نحن عندنا المساجد تفرش، في السابق كان تراب يعني لو اغتسل في طرف المسجد ستأتي الشمس ومكشوف من فوق، تأتي الشمس ساعة واحدة يذهب هذا الماء، يتبخر هذا الماء ولا يوجد له أثر. اليوم لا، يختلف الأمر. فلذلك المؤلف قيد، قال ما لم يؤدي به، يعني يحصل به أداء أو يعني اتساخ للمسجد أو وضع النجاسات للمسجد، فهنا نقول لا يجوز. قال وفي الحمام أيضا يباح الغسل في الحمام. المراد بالحمام ليس الحمامات اليوم دورات المياه، الحمامات هي التي يحصل فيها الاغتسال بالماء المياه الحارة ونحوها المعروفة. فقال إن أمن الوقوع في المحرم، يباح أن يغتسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم. يقصد المحرم كشف العورات، لأن الحمامات في الغالب تحصل فيها في الغالب انكشاف العورات. فإذا أمن أن لا تنكشف عورته أو لا يطلع على عورات، لا يحدث في ذلك المكان كشف للعورات، فلا بأس أن يغتسل في هذا المكان. قال فإن خيف، يعني خاف أن تنكشف العورات، كره. وإن علم، يعني تيقن أن فعلا راح تحصل انكشاف، حرم عليه الذهاب إلى ذلك المكان، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16 آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، ثم لغسل، ثم لغسل ميت، ثم لعيد في يومه، ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء، والاستحاضة لكل صلاة، ولإحرام، ولدخول مكة وحرمها، ولوقوف بعرفة، والطواف زيارة، وطواف وداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، ويتيمم للكل لحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر.
نعم، عرفنا قبل قليل يا أخوان الأغسال أو موجبات الغسل، الأشياء التي يجب لها الغسل. الآن عندنا أشياء يستحب لها الغسل ولا تجب، وهي كما قال المؤلف 16، آكدها صلاة الجمعة في يومها لذكر حضرها، أنثى ما تحضر الجمعة فما يستحب لها، وإنما تستحب لذكر يحضر الجمعة. وهذا دل عليه حديث سمرة رضي الله عنه أنه قال: من توضأ يوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل، فهو أفضل. حديث رواه أبو داود والترمذي. قال: ثم لعيد في يومه، أيضا يستحب الغسل يوم العيد. وهذا يعني جاء في بعض الآثار عن الصحابة ما يدل على سنيته، وأيضا العلماء قاسوا على الجمعة، قالوا العيد يحصل تجمع الناس، فيحصل تجمع الناس فيستحب أن الإنسان يعني يكون نظيف، لا تكون فيه يعني رائحة كريهة حتى لا يؤذي الناس ويزعجهم. قال: ثم لعيد في يومه، وكذلك لكسوف واستسقاء، وهذا أيضا قياس على الجمعة، لأن أيضا في صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء يحصل تجمع الناس، فيفضل ألا تكون إيش تؤذي الناس برائحتك، فتكون إيش تغتسل قبل ذهابك إلى هذه الاجتماعات، وهي اجتماعات في الخير وفي عبادة وطاعة لله عز وجل. قال: وجنون وإغماء، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في قصة مرضه، مرض موته عليه الصلاة والسلام، أنه أغمي عليه ثم لما استيقظ اغتسل، لما استيقظ اغتسل، فيستحب ذلك. قال: والاستحاضة لكل صلاة، يعني إذا كانت المرأة مستحاضة وهو ينزل منها الدم، ليس دم الحيض إنما دم الاستحاضة، وهذا يحصل لأعراض يعني طارئة، وليس يعني دائما يخرج من المرأة كالحيض، حيض دم طبيعي، لكن الاستحاضة أمر طارئ، فإذا خرج من هذه المرأة فإنه يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، يستحب لها أن تغتسل كما يعني جاء في ذلك أحاديث. ولعله يعني يأتي أيضا موضع بيان أحوال المستحاضة في باب الحيض إن شاء الله، لعله في الدرس القادم إن شاء الله. قال: ولإحرام، أيضا يستحب الغسل عند الإحرام للعمرة أو الحج، فيستحب الغسل لذلك ولدخول مكة وحرمها أيضا، لدخول مكة ودخول الحرم يستحب الإنسان أن يغتسل كذلك. ووقوف بعرفة، وهذا جاء في بعض الآثار عن الصحابة أنهم يعني في وقوف بعرفة كانوا قبله يغتسلون. قال وطواف زيارة، طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة، وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، وهذه كلها قالوا لأنها أنساك تجتمع يجتمعون الناس لها فيستحب، يعني وإن كان ما في نص واضح فيها لكن قالوا أنها يعني أماكن تجمع فيستحب الإنسان لا يؤذي الآخرين في هذه الأماكن العبادة. قال ويتيمم للكل، يعني لهذه الأغسال المستحبة، لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر، يعني ممكن أن يتيمم إن تعذر الوضوء أو تعذر الغسل فيتيمم. وهذا دل عليه يعني أخذوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو على غير وضوء فتيمم ثم رد عليه السلام، فقالوا دل هذا على يعني أن التيمم يغني عن الوضوء كذلك عن الغسل فيما يستحب له لا فيما يجب، لأن الأشياء التي يجب لها الوضوء أو يجب لها الغسل لا بد من يعني العجز عن الماء كما سيأتي في باب التيمم بعد قليل، فلا يتساهل فيها كما يتساهل في الأشياء التي يستحب لها الوضوء أو يستحب لها الغسل. نعم.
قال رحمه الله
لم تذكر غسل الميت، غسل الميت
ذكرناه في الموجبات
ما ذكرته،
ما ذكرته. طيب ذكرته حتى قلت لما قلت أنه لا يشمل شهيد المعركة.
نعم ذكر الشيخ.
نعم
ليس موجود الباب.
مر بالمستحبات أيضا. نعم
نعم
صحيح، الأخ نبه على موضوع موجود فعلا. ثم لغسل ميت، هذه لعلي قفزتها، يعني لا ليس المراد غسل الميت نفسه، لا قال الذي يغسل الميت يستحب له أن يغتسل، اللي يغسل يقوم بغسل الميت يستحب له أن يغتسل، وهذا استحباب لا على وجه كما قلنا الوجوب. وهذا يعني دل عليه حديث أبي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وقد يقول البعض أن هذا الحديث أمر، والأمر للوجوب، نقول وردت آثار عن الصحابة تبين أنه لا يجب الغسل، أنه لا يجب وإنما يستحب ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب التيمم يصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار. السادس دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر، ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم، وغيره لا ولو فاته الوقت. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم ثم إن تيمم وصلى لم يعد. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر به وإلا تيمم. ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح.
باب التيمم، والتيمم هو التعبد لله عز وجل بمسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، شيء من الصعيد أي ما تصاعد على وجه الأرض، تعبد لله بمسح الوجه والكفين بشيء من الصعيد. والتيمم يصح بشروط ثمانية ذكرها المؤلف. الأول النية، وقد تكلمنا عنه في الوضوء فلا حاجة لإعادة، والإسلام والعقل أيضا والتمييز، وهذه تكلمنا عنها أيضا في الوضوء والغسل فلا حاجة لإعادة. قال والاستنجاء أو الاستجمار، ذكرنا في الوضوء أنه لا يشترط الاستنجاء والاستجمار إلا إذا يعني قضى حاجته، فهنا نقول نعم. أما لو كان إنسان لا يحتاج إلى قضاء الحاجة فلا يلزمه عند الوضوء أن يذهب يستنجي أو يستجمر، وكذلك أيضا نقوله في التيمم. السادس قال دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. يعني قالوا لو أراد الإنسان أن يتيمم لصلاة العشاء لا يجوز له أن يتيمم الآن حتى يدخل وقت العشاء، إذا دخل وقت العشاء تيمم، فلا يصح لو تيمم قبل دخول الوقت. هذا هو يا إخوان المذهب، وهذا يعني بناء على يعني على رأيهم أن التيمم مبيح وليس رافع للحدث، وهذا يترتب عليه عدة مسائل ستمر معنا. هم يرى المذهب أن التيمم مبيح وليس رافع للحدث، فالمبيح ما يعني نستعمله حتى يعني يدخل الوقت ونتيقن أن ما في ماء، فحينئذ أو عجزنا عن الماء مع توفر الشروط الأخرى التي ستذكر، ثم بعد ذلك يتيمم. لكن الصحيح أنه لو تيمم قبل دخول الوقت صح، وكذلك النافلة لو تيمم لها في وقت النهي صح، بطبعا شرط توفر الشروط الأخرى. قال السابع تعذر استعمال الماء، يتعذر عليه استعمال الماء لا يمكن أن يستعمله، وهذا لأحد سببين ذكرها المؤلف، إما لعدم الماء، عدم وجوده إطلاقا، ماء غير موجود لا يتوفر لديه ماء فهنا يتيمم، وإما لخوفه باستعمال الضرر، قد يكون الماء موجود عنده وبكثرة لكن إذا استعمله قد يتضرر، قد يصاب بالضرر، قد يمرض، قد يموت. ففي هذه الحالة فإنه ينتقل إلى التيمم، وهذا يعني دل عليه قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال ويجب بذله أي الماء لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، يعني تقدمهم على وضوءك. لو كان هناك ماء صار فيه إيش، هذا الماء تزاحم عليه، إما أني أعطيه رجل عطشان وإما أني أتوضأ به، نقول قدم العطشان، فلا بد أن تقدمه على من؟ على وضوءك، وضوءك أنت تتيمم إذا لم يتبقى. قال ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته، من وجد ماء لا يكفي استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. لو وجد ماء لكن لا يكفي لجميع الوضوء، وجدت ماء مثلا وهذا الماء يمكن يكفيني غسل وجهي ويدي لكن المسح وغسل الرجلين لا يكفي، فنقول اغسل وجهك ويديك ثم تيمم عن الأعضاء التي لم تغسلها ولم تمسحها، فتجمع بين الطهارتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن هنا أخذ عليها الفقهاء القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، أنا يتيسر لي أني أتوضأ بجزء يعني بأغسل يدي وأغسل وجهي ويدي يتيسر هذا، فلا يسقط بالمعسور وهو عدم تيسر غسل الرجلين مثلا. قال وإن وصل المسافر إلى الماء، وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، وصل أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه، يعني هو بانتظار مثل ما نقول سرة بالدور، وإذا قدام ناس فربما خرج وقت الصلاة وهو لم يأتي دوره ولم يأتي تأتي نوبته، في هذه الحالة يقول المؤلف لا تصل إليه إلا بعد خروجه، عدل إلى التيمم في هذه الحالة. يعني عندنا مسألتين ذكرهم، إذا وصل الماء إلى ماء موجود الماء بس لو أنه توضأ بيخرج الوقت، بينما لو تيمم وصلى ما خرج الوقت، فهنا قال يعدل إلى التيمم. مسألة ثانية لو كان يعلم أن النوبة أو الدور ما راح يعني يأتي إلا بعد خروج الوقت، في هذه الحالة أيضا يعدل إلى التيمم. تأذن
إن شاء الله.
نعم نكمل. قال وغيره، تكلمنا عن المسافر يا أخوان إذا ضاق عليه الوقت، قلنا أنه يعدل إلى التيمم. قال وغيره أي غير المسافر لا، ما يعدل إلى التيمم، يتوضأ. قال ولو فاته الوقت يتوضأ وينتظر دوره حتى لو فاته الوقت. قال ومن في الوقت أراق الماء، إذا كان في شخص في دخل الوقت عليه، كان في وقت مثلا صلاة دخل وقت العصر وعنده ماء يمكن أن يتوضأ به فراح وأراقه، أو مر به وأمكنه الوضوء، مر على ماء في طريقه، مر على ماء على نهر على ماء جاري وتعداه ولم يتوضأ، ويعلم أنه الذي أراق الماء والذي مر على ماء ولم كان يمكنه أن يتوضأ منه ولم يتوضأ، يعلم أنه لن يجد ماء أمامه، قالوا أنه يحرم عليه هذا الأمر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال ثم إن تيمم وصلى، يعني حتى مع هذا الفعل مع كونه فرض، إن تيمم ذهب إلى المكان هناك بعيد وما وجد ماء تيمم وصلى، لا يعيد الصلاة مع كونه يأثم لتركه الماء وعدم أو لإراقته الماء. قال وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي، وجب أولا أن يبدأ بغسل ثوبه، عنده ماء قليل بدنه وثوبه كل منهم نجس، في نجاسة على ثوبه وفي نجاسة على بدنه. قال أول شيء يغسل ثوبه، يقدم الثوب على البدن، ثم إن زاد قدم البدن، غسل البدن النجاسة اللي في البدن، ثم إن زاد توضأ، فيقدم إزالة النجاسة على الوضوء. قال وإلا إذا ما زاد، يعني بمعنى أن أزال النجاسة وبقي الوضوء، قال يتيمم فيقدم إزالة النجاسة على الوضوء. قال ويصح التيمم لكل حدث، سواء حدث أصغر أو حدث أكبر يصح التيمم فيه. قال وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، يعني أيضا يشرع التيمم لإزالة النجاسة، إذا ما عنده ماء يزيل النجاسة فيها قال يحاول يخففها قدر الاستطاعة بأي شيء بأي مزيل، إن طبعا كان عنده مجال أنه يخفف، أما إذا ما عنده مجال مباشرة ينتقل يتيمم. وهناك قول آخر أن التيمم لا يشرع في إزالة النجاسة، وهذا هو الصحيح يا أخوان، التيمم يشرع فقط لرفع الحدث ولا يشرع لإزالة النجاسة لعدم ورود دليل على هذا الأمر. طبعا المذهب قاسوها على طهارة الحدث، يعني قاسوا طهارة إزالة استعمال أو مشروعية التيمم لإزالة النجاسة قياسا على رفع الحدث. قال فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح، يعني كان بإمكانه أن يخفف النجاسة وما خففها فتيمم، قالوا ما يصح التيمم حتى يخففها. طبعا هذا على رأي المذهب، قلنا أن الرأي الصواب أنه أن التيمم لا يشرع لإزالة النجاسة. نعم الشرط الثاني.
قال رحمه الله الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة.
نعم. قال الشرط الثامن أن يكون بتراب طهور، أولا قوله بتراب، تراب يا أخوان هو أحد الأجزاء التي قد تكون على الأرض، لأن الأرض قد تكون ترابية قد تكون رملية قد تكون حجرية، فقول أن يكون بتراب يعني لا بد أن يوجد التراب، وهذا غير صحيح، بل يعني يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، كما جاء يعني في الآية أو في الحديث، فتيمموا صعيدا طيبا، كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كانت ترابية رملية حجرية أيا كانت هذه الأرض. قال طهور، وهذا صحيح أنه لا بد أن يكون إذا كان عليه نجاسة ما يصح التطهر في هذا التراب النجس، كأن يكون مثلا هناك تراب شخص مثلا بال على هذه البقعة فيأتي يتيمم عليها ما يصح. قال مباح، وهذا مثل ما قلنا في الماء يا أخوان، نعم نقول يأثم من تيمم بتراب مغصوب أو بأرض مغصوبة، لكنه إيش؟ لكنه يصح على الصحيح. طبعا المذهب يرون أنه لا يصح التيمم حتى بالتراب المغصوب. قال غير محترق، وفي الحقيقة يعني اشتراط أن الأرض ما تكون مثلا لو أصاب هذه الأرض حريق قالوا ما يصح التيمم عليها، والواقع يا أخوان أن هذا لا دليل عليه، لا دليل على اشتراط أن ما يكون هناك احتراق. قال له غبار يعلق باليد، أيضا اشترط أن هذا التراب يكون له غبار، لو كان هذا التراب ما يخرج منه غبار ما يصح التيمم عندهم، وهذا أيضا الشرط يا أخوان لا دليل عليه. هم أخذوه من يعني من حديث النبي عفوا من قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني قالوا منه يعني أن في شيء يخرج منه في غبار، لكن هذا في الحقيقة لا يعني لا يدل على 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 الاشتراط. نعم قد يكون شيء واقع لكن ما يدل على الاشتراط، اشتراطا يكون له غبار. قال فإن لم يجد ذلك، يعني ما وجدت هذا التراب أو ما توفرت له الشروط اللي ذكرناها أو واحد منها الثمانية، صلى الفرض. طبعا هو في السابق لم يجد الماء وما وجد ما يتيمم به، قال صلى الفرض فقط، يعني ما يصلي فيه، راح يصلي على حالة طبعا بدون طهارة، بدون طهارة وضوء ولا طهارة تيمم، إذا ما وجد التراب راح يصلي على بدون طهارة ماء وبدون طهارة تيمم. فقالوا إذن لا يصلي إلا الفرض فقط، يعني النافلة لا يصليها لأنه ليس على طهارة، لكن الفرض لأن هذا أمر أوجبه الله عز وجل عليه. قال ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ. كيف ما يزيد على يعني بمعنى الآن لما الإنسان يصلي لو قرأ الفاتحة اكتفى بها تكفي، لكن ما يقرأ سورة بعدها، ما يقرأ في مثلا في الركوع يكفي تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم، في السجود يكفي تكبير تسبيحة واحدة سبحان ربي الأعلى، ما يزيد قالوا لأنه هو أصلا ليس على طهارة، فيعمل الواجب عليه فعله فقط، وأما الزايد على الواجب ما يفعله. قال ولا إعادة، يعني لا يعيد، لا يعني ذلك أنه راح يعيد هذه الصلاة، صحيح هو صلى فيها الفرض بدون وضوء وبدون تيمم، لكنه لأنه فعل ما أوجب الله عز وجل عليه، فعل الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، هذا الرجل لم يجد ماء ولم يجد ترابا يتيمم به. نقف عند هذا الفصل وواجب التيمم إن شاء الله في الدرس القادم. باقي قام طيب نعم. الأخ يقول ما حكم الصلاة إذا تيمم المسلم وأثناء الصلاة حضر الماء؟ وهذه المسألة يعني لو أكملنا باب التيمم، بس الوقت ضايقنا، كنا ناويين ننهي باب التيمم، لا يعني وجدنا المؤلف ذكر هذه المسألة. طبعا المؤلف المذهب يقولون بطلت، لعل هذا هو الصواب. طبعا هناك قول آخر، طبعا هم متفقون، العلماء متفقين على أن إذا وجد الماء قبل الصلاة يجب عليه أن يتوضأ، وهذا يعتبر ناقض للتيمم، وإذا وجدها بعد الصلاة أن صلاة صحيحة ولا يعيد، يعني صلى الفرض ثم حضر الماء صلاة صحيحة لأن فعل ما وجب الله عز وجل عليه حتى لو كان الوقت للحين باقي. واختلفوا في موضوع إذا يعني حضر الماء وهو في الصلاة. المذهب وهو الصحيح أنه يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة. الصبغ يعني يسأل هل يعتبر صبغ شعر المرأة حينما تصبغ شعرها هل يعتبر يعني هذا الصبغ حائل لوصول الماء؟ لا، لا يعتبر الصبغ، ويختلف عن صبغ الأظافر. الأظافر يعني يمنع، أما صبغ الشعر لا يمنع من وصول الماء. يقول ما الدليل على استحباب الغسل للمجنون؟ ذكرنا يعني قياسا على المغمى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه اغتسل، والجنون أشد من الإغماء فهو من باب أولى. يقول ما هو الترتيب في الغسل الكامل؟ هل هو كما ذكر المؤلف أم يسبق الوضوء بغسل فرجه؟ نعم ذكرنا هذا، ذكر المؤلف أنه يغسل الفرج ثم يعني يتوضأ وضوءا للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثم على سائر بدنه ويبدأ بالأيمن. يقول إذا استيقظت من النوم أتذكر أنني قد حلمت، ولعل يقصد احتلمت، ولكن لم أجد المني، فهل قد يكون أنه خرج وجف؟ هل يجب الغسل؟ لا، نقول لا، يعني طالما أنك لم تجد المني فلا يلزمك الغسل. لم تجد المني على ذكرك أو على يعني ثوبك فلا يجب الغسل. يقول قول المؤلف ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، فهل تجب لقراءة القرآن الغسل؟ نعم، ذكرنا أن المذهب يرون أن ما يجوز للجنب أو الحائض أن يقرأ القرآن، فإذا أرادوا أن يقرأوا لا بد من الاغتسال طبعا بعد انقطاع ما يوجب الغسل من مني ومن حيض. لكن ذكرنا الصحيح، قلنا أن هناك رأي آخر في المسألة أنه يجوز له أن يقرأ بدون غسل، لكن بشرط أن لا يمس المصحف. يقول الضابط في تقديم الماء للعطشان هل بمجرد العطش أم خوف الهلاك؟ لا شك أيضا يعني إذا وصل إلى مرحلة العطش قد يتضرر، قد يتضرر، أما إذا كان يعني يعلم أنه سيأتي ماء قريب ينظر في الحال، يعني يعلم أنه سيأتي ويتحمل فلا بأس. يقول إذا كان تحت الشعر كيف يغسل ثلاثا؟ نعم يغسل، صب الماء على رأسه ثلاث مرات فيرويه بالماء. قل هل الجلوس بما يسمى الجاكوزي يعتبر إسراف؟ والله ما يعني أعرف طريقته بالضبط، لكن يعني أهم شيء أنه ما يسرف، يعني ما نحرم الاستعمال هذا الأمر، لكن لا يزيد بالماء، لا يزيد بالماء على حاجته.
باقي أربع دقائق.
نعم
باقي أربع دقائق.
نعم. يقول إذا تيمم، ذكرنا هذه المسألة، إذا تيمم الرجل وصلى وبعدها حضر الماء هل يعيد الصلاة؟ لا، إذا قلنا إذا انتهى من الصلاة صلىها بالتيمم وكان الماء غير موجود ثم لما انتهى لما سلم وصل الماء يقول لا يلزمه الإعادة. يقول هل يجوز التيمم على الصخر؟ نعم يجوز، كان هذا من يعني مما من الأرض فيجوز أن يتيمم عليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.